那所以呢
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 14 من دروس التعليق على تهذيب مقدمة ابن الصلاح الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات قال المصنف رحمه الله تعالى وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذا إذا انفرد الثقة بشيء فإن كان مخالفا لمن هو أوثق منه من الرواة والثقات هذا يدخل عندنا الحديث الشاذ. وحكم هذه الزيادة أنها ترد ولا تقبل مردودة لا تقبل. نعم.
الثاني ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول.
نعم.
وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ.
يعني الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أما إذا كان ليس فيه مخالفة فهذا له حكم الحديث المستقل كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة فقال وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم.
الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين.
طيب وهل هذه الزيادة تضر في شيء حتى وإن لم تذكر في بعض النصوص معلوم الذي يخرج الزكاة من هو المسلم من المسلمين ولعل مثله أيضا زيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الحديث الصحيح لا قولي على كل مسلم وهذا يدخل فيه المسلمة أيضا قول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال يعني إلا فيما جاء النص بأن هذا الشيء خاص بهن. نعم.
وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دون هذه الزيادة فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال
ويشبه أيضا القسم الثاني الذي هو ماذا ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره ويشبه أيضا
ويشبه أيضا القسم الثانية من حيث إنه لا منافاة بينهما
لا منافاة بينهما زاد زيادة ولكن لا منافاة لا تنفي الرواية الأخرى وقال شيخنا حفظه الله من هذه الزيادات الزيادة في الذكر بعد الأذان ويقول إنك لا تخلف الميعاد هذه الزيادة زادها البيهقي بإسناد لا بأس به قال بذلك أيضا سماحة شيخنا عبد العزيز باز وشيخنا صالح الفوزان وأيضا من غير شيوخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقال ابن عثيمين قولا جيدا فقال: وجاء مثلها في القرآن ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. هذا يشهد لي زيادة إنك لا تخلف الميعاد. قال بقى الشيخ بن باز والفوزان وعبد العزيز بات كلهم قالوا بهذه الزيادة. أما الشيخ ناصر الباني على عادته قال إذا كانت ضعيفة فهي يعني صح عنده الحديث وليست سنة فهي بدعة عنده. هذا الشهاد من الشيخ محمد الباني ناصر الدين. نعم. فعلى قول المتأخرين كابن الصلاح والمخطيب البغدادي وابن حجر هذه الزيادة مقبولة وهي في حكم الحديث المستفد لأنها ليست مخالفة. لو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي المقام محمد الوسيلة إنك لا تخلف الميعاد لا بأس بذلك. كم الإنسان حارب الناس في هذا على جهل؟ ها؟ لا الإنسان لا يتعجل. هذه زيادة خرج البيهقي بإسناد حسن. كل أولياء العلماء الثلاثة ذكروا هذه الزيادة وقالوا أنها زيادة حسنة. فمن قال لا بأس ومن اكتفى إلى قوله وبعثه مقام محمد وعدته لا بأس، لكن كونها بدعة لا 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 يوافق أحد على هذا.
وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هاهنا مع من وصل والله أعلم.
يعني الزيادة مع من وصل لا من قال بأن الحديث مرسل.
قال رحمه الله: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله، ولما بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلق وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا، وأما الثاني وهو ما هو فرد بالنسبة فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام أو أهل الكوفة أو أهل خراسان عن غيرهم، أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو الخراسانيون عن المكيين.
نعم، هذا كله تفرد النسبي وتفرد أهل الأمصار عن سائر المدن والبلدان، فيقال تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام أو تفرد به أهل خراسان، وأما تفرد فلان عن فلان هو التفرد المطلق من جميع الوجوه. نعم.
أو الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها وليس فيه.
ولكن هل هذا التفرد تفرد المدن بعضها عن بعض هل يعني أن الحديث صحيح أو ضعيف؟ لا علاقة له بصحة الحديث أو ضعفه. لكن لو قال هذه سنة مصرية في ماذا قيل هذا؟ في الوضوء حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ولا الثاني من هو؟ ابن عبد ربه صاحب الأثار، والمزني صاحب الوضوء. المزني هو المصري. انظر هذا الكلام لمن هذا؟ هذه سنة تفرد بها أهل مصر. هذا مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، لأنه مبني على نص. أما مجرد فعل أهل المدينة، لأن من أصول مذهب الإمام مالك أنه يقدم فعل أهل المدينة، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. هذا لا يعني أن قول من قال من العلماء هذه سنة تفرد بها أهل مصر أنها تكون من هذا القبيل، لا، هذا كلام مبني على حديث مرفوع، على حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك مثلا لو ذهبت للسعودية وصليت قبل المغرب بخمس دقائق ربما تضرب بالعصا، يجذبونك ينزلونك هذا اجلس، لا يمكن تصلي غصب. العمل على هذا في هذا البلد في الرياض مثلا، العمل عليه لا يمكن أبدا تصلي في هذا الوقت ولا يسمح لك. نعم. بل بعض العلماء والدعاة هناك يرى أنت لا تصلي وحاشر الرأس، لا يوافقون أبدا حتى العامة هناك، قل لا البس شيء وافق عادة الناس، حتى لو لبست كل نساء فقط لا يعجبهم هذا، أود أن تلبس الشماغ أو الغطرة يوافق عادة الناس. لا شك أن هذا فيه نوع من التشدد، لكن المقصود به المحافظة على المجتمع وهذه العادات والتقاليد. لكن لما انفك الشباب هناك من هذا صار فيه شر وقلدوا غير العرب وغير المسلمين.
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ومنه ما حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبد الله المدني بمصر قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع بن حبان عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد.
الحمد لله، الله يزيد عندنا السنة.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيقول: الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول والله أعلم.
نعم. يعني إذا كان يريد بتفرد به أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل خراسان أو أهل الكوفة إلى آخره، أن أحدا واحدا فقط تفرد بهذا لم يروه منهم إلا واحدا فقط، وقال ذلك تفرد به أهل مكة على سبيل يعني المجاز، فهذا حكمه ما سبق. إذا كان ثقة تفرد وخالف جماعة الثقات هو شاهد، وإن كان ضعيفا وخالف الثقات فالحديث أو الزيادة تكون زيادة منكرة.
قال رحمه الله: النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول، وذلك منهم مرذول عند أهل العربية واللغة. اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يتضلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة واضحة فيه. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حديث من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي
ويتطرق ذلك إلى
الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث.
نعم. العلة أمر خفي يقدع بصحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، ولا تعلم هذه العلة. كيف يعرف العلماء أن هذا الحديث فيه علة مع أن ظاهره ظاهر الإسناد فيه سلامة. لا بد من جمع الطرق، وهذا يحتاج إلى دربة وسعة اطلاع، ولذلك لم ينبغ في هذا الفن إلا مجموعة يسيرة من أهل العلم يسمون بصيرفة الأسانيد، صيرفي مثل بائع الذهب إذا أعطيته الخاتم دون أن ينظر فيه يعرف هو مغشوش أو سليم، صار عنده دربة يفهم هذا وغيره لا يفهم. هؤلاء العلماء الذين يهتمون بعلم الأحاديث نبغ منهم جمع قليل واطلعوا على العلل، هم أهل الاختصاص، يجمعون الطرق ويميزون بينها وينقدونها، فحينئذ تظهر لهم هذه العلة الخفية. نعم، يعني إذا أسقط الإنسان مثلا من العلل إسقاط شيخ شيخه حتى يصير الإسناد، ويكون هذا الرجل ضعيفا حتى يصير الإسناد لا إشكال فيه أبدا، وليس التسوية.
نعم. أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد الموصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه. قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة.
نعم، إذن العلة في الإسناد قد لك ضعف الإسناد، قد يكون فيه علة ولكنها غير قادحة. نعم.
ومثال العلة في المتن من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس رضي الله عنه من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ والله أعلم. قال رحمه الله تعالى النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر عند المضطرب وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عليه ليس المقصود بذلك البسملة بالحمد أنهم لا يبسملون إنما يبسمل سرا نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس التعليق على تهذيب مقدمة ابن الصلاح الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحدها أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذا إذا انفرد الثقة بشيء فإن كان مخالفا لمن هو أوثق منه من الرواة والثقات هذا يرجع عند الحديث الشاذ. وحكم هذه الزيادة أنها ترد ولا تقبل مردودة لا تقبل. نعم.
الثاني ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول.
نعم.
وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ.
يعني الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أما إذا كان ليس فيه مخالفة فهذا له حكم الحديث المستقل كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة فقال وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. نعم.
الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين.
طيب وهل هذه الزيادة تضر في شيء حتى وإن لم تذكر في بعض النصوص؟ معلوما الذي يخرج الزكاة من هو المسلم من المسلمين. ولعل مثله أيضا زيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث الصحيح لا قولي على كل مسلم، وهذا يدخل فيه المسلمة أيضا، قول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، يعني إلا فيما جاء النص بأن هذا الشيء خاص بهن. نعم.
وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم. فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول من حيث إنما رواه الجماعة عام، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف به الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال،
ويشبه أيضا القسم الثاني الذي هو ماذا؟ ألا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره. ويشبه أيضا
القسم الثانية من حيث إنه لا منافاة بينهما.
لا منافاة بينهما، زاد زيادة ولكن لا منافاة، لا تنفي الرواية الأخرى. وقال شيخنا حفظه الله من هذه الزيادات الزيادة في الذكر بعد الأذان، ويقول إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة زادها البيهقي بإسناد لا بأس به. فقال بذلك أيضا سماحة شيخنا عبد العزيز باز وشيخنا صالح الفوزان، وأيضا من غير شيوخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وقال ابن عثيمين قولا جيدا فقال: وجاء مثلها في القرآن، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. فهذا يشهد لي زيادة إنك لا تخلف الميعاد. قال بقى الشيخ بن باز والفوزان وعبد العزيز كلهم قالوا بهذه الزيادة. أما الشيخ ناصر الباني على عادته قال إذا كانت ضعيفة فهي يعني صح عنده الحديث، وليست سنة فهي بدعة عنده. هذا الشهاد من الشيخ محمد ناصر الدين. نعم. فعلى قول المتأخرين كابن الصلاح والمخطيب البغدادي وابن حجر هذه الزيادة مقبولة، وهي في حكم الحديث المستفد لأنها ليست مخالفة. لو أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي مقام محمد الوعدة، إنك لا تخلف الميعاد، لا بأس بذلك. كم الإنسان حارب الناس في هذا على جهل؟ ها؟ لا، الإنسان لا يتعجل. هذه زيادة خرج البيهقي بإسناد حسن. كل أولاد العلماء الثلاثة ذكروا هذه الزيادة وقالوا إنها زيادة حسنة. نعم. فمن قال لا بأس، ومن اكتفى إلى قوله وبعثه مقام الذي وعدته لا بأس، لكن كونها بدعة لا يوافق أحد على هذا. نعم.
وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه، ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هاهنا مع من وصل والله أعلم.
يعني الزيادة مع من وصل لا من قال بأن الحديث مرسل. نعم.
قال رحمه الله: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله، ولما بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلق وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. وأما الثاني وهو ما هو فرض بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، أو لم يروه عن فلان غير فلان، وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو الخراسانيون عن المكيين.
نعم، هذا كله تفرد النسبي، هو تفرد أهل الأمصار عن سائر المدن والبلدان، فيقال تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو تفرد به أهل خراسان. وأما تفرد فلان عن فلان هو التفرد المطلق من جميع الوجوه. نعم.
أو الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها وليس فيه.
ولكن هل هذا التفرد، تفرد المدن بعضها عن بعض، بعضها عن بعض، هل يعني أن الحديث صحيح أو ضعيف؟ لا، لا علاقة له بصحة الحديث أو ضعفه. لكن لو قال هذه سنة مصرية، في ماذا قيل هذا؟ في الوضوء، حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، ولا الثاني من هو؟ ابن عبد ربه، ابن عبد ربه صاحب الأثار، والمزني صاحب الوضوء. المزني هو المصري. انظر هذا الكلام لمن هذا؟ هذه سنة تفرد بها أهل مصر. هذا مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، أنا مبني على نص. أما مجرد فعل أهل المدينة، لأنه من أصول مذهب الإمام مالك أنه يقدم فعل أهل المدينة، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. هذا لا يعني أن قول من قال من العلماء هذه سنة تفرد بها أهل مصر أنها تكون من هذا القبيل. لا، هذا كلام مبني على حديث مرفوع، على حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك مثلا لو ذهبت للسعودية وصليت قبل المغرب بخمس دقائق ربما تضرب بالعصا، يجذبونك ينزلونك هذا، اجلس لا يمكن تصلي غصب. العمل على هذا في هذا البلد، في الرياض مثلا، العمل عليه لا يمكن أبدا تصلي في هذا الوقت ولا يسمح لك. نعم. بل بعض العلماء والدعاة هناك يرى أن أنت لا تصلي وحاشر الرأس، لا يوافقون أبدا، حتى العامة هناك قل لا البس شيء وافق عادة الناس، حتى لو لبست كل نساء فقط لا يعجبهم هذا، أود أن تلبس الشماغ أو الغطرة يوافق عادة الناس. لا شك أن هذا فيه نوع من التشدد، لكن المقصود به المحافظة على المجتمع وهذه العادات والتقاليد. لكن لما انفك الشباب هناك من هذا صار فيه شر، وقلدوا غير العرب وغير المسلمين. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ومنه ما حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبد الله المدني بمصر قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع بن حبان عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد.
الحمد لله، الله يزيد عندنا السنة.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك، على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيقول الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول والله أعلم.
نعم، يعني إذا كان يريد بتفرد به أهل مكة وأهل المدينة أو أهل خراسان أو أهل الكوفة إلى آخره، أن أحدا واحدا فقط تفرد بهذا لم يروه منهم إلا واحد فقط، وقال ذلك كفرد به المكة على سبيل يعني المجاز، فهذا حكمه ما سبق. إذا كان ثقة تفرد وخالف جماعة الثقات فهو شاذ، وإن كان ضعيفا وخالف الثقات فالحديث أو الزيادة تكون زيادة منكرة.
قال رحمه الله: النوع الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول، وذلك منهم مرذول عند أهل العربية واللغة. اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يتضلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة واضحة فيه. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حديث من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي
ويتطرق ذلك إلى
ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي والمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث.
العلة أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، ولا تعلم هذه العلة. كيف يعرف العلماء أن هذا الحديث فيه علة مع أن ظاهره ظاهر الإسناد فيه سلامة؟ لا بد من جمع الطرق، وهذا يحتاج إلى تربة وسعة اطلاع، ولذلك لم ينبق في هذا الفن إلا مجموعة يسيرة من أهل العلم يسمون بصيرفة الأسانيد، صيرفي مثل بائع الذهب، إذا أعطيته الخاتم دون أن ينظر فيه يعرف هو مغشوش أو سليم، صار عنده دربة يفهم هذا وغيره لا يفهم. هؤلاء العلماء الذين يهتمون بعلم الأحاديث نبغ منهم جمع قليل واطلعوا على العلل، هم أهل الاختصاص، يجمعون الطرق ويميزون بينها وينقدونها، فحينئذ تظهر لهم هذه العلة الخفية. نعم، يعني إذا أسقط الإنسان مثلا من العلل إسقاط شيخ شيخه حتى يصير الإسناد، ويكون هذا الرجل ضعيفا حتى يصير الإسناد لا إشكال فيه أبدا، وليس التسوية.
نعم، أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد الموصول ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه. قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار الحديث. فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل، وهو معلل غير صحيح، والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه. فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار وكلاهما ثقة.
نعم، إذن العلة الإسناد قد لك ضعف الإسناد، قد يكون فيه علة ولكنها غير قادحة. نعم.
ومثال العلة في المدح من فرد مسلم بإخراجه في حديث أنس رضي الله عنه من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى النوع التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث.
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر عند المضطرب، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عليه ليس المقصود بذلك البسملة بالحمد أنهم لا يبسملون، إنما يبسمل سرا